الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على رسول الله سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستحب قراءة المسبحات، وخاصة سورة سبح، فكان يقرأ بها في المجامع العظام كيوم الجمعة ويوم العيد، لفضل ما اشتملت عليه من الأحكام والمواعظ العظام. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. ولما نزل قوله: وسبح اسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. بدأ هذه السورة بالأمر بالتسبيح، والتسبيح معناه التنزيه والتقديس لله وحده، وفيه فضل عظيم. وقد عاد وأبدى سبحانه من ذكره تارة بلفظ الأمر كقوله: سبح اسم ربك الأعلى، يسبح بحمد ربك حين تقوم، وتارة بلفظ الماضي كقوله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وتارة بلفظ المضارع كقوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وتارة بلفظ المصدر كقوله: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وهذان الوقتان هما وقت الورد، أي بعد الفجر وبعد العصر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن التسبيح وأثقل ما يجعل في ميزان العبد يوم القيامة، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وصلت إليكم معشر الأمة رسالة من نبيكم إبراهيم مع نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وقد روى الترمذي من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي إبراهيم، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن التسبيح يقوم مقام الصدقة بالمال، مقام الصدقة بالمال في حق المعوزين أي الفقراء الذين لا مال لهم. فقد جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. قال: وبماذا؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها ويجاهدون، وليس لنا مال. فقال: أولا أدلكم على أمر إذا فعلتم أدركتم من سبقكم، ولم يلحقكم من بعدكم إلا من عمل مثل عملكم؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، إلى آخر ما ذكر. ثم إن التسبيح له شأن عظيم عند المنام. فقد جاءت فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، بالرحى حتى مجلت يدي، ونزوت بالقربة حتى حزت رأسي، وقد شق علي خدمة بيتي، لإني يريد أن تخدمني جارية تحمل عني شيئا من مشقة بيتي. فوعدها خيرا. قالت: لما أخذنا مضاجعنا طرق علينا الباب، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ تسبحان الله إذا أخذتما مضاجعكما 33، وتحمدان الله 33، وتكبران الله 33. قال علي: والله ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: الذي خلق فسوى، أي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. فلا تظنوا أن شيئا أحسن من الإنسان، لا الظباء ولا الخيل ولا النعام ولا سائر الحيوان. فالإنسان خلقه الله في أحسن تقويم، فقد جمله بأحسن صورة. ثم قال: الذي قدر فهدى، معنى أن هذا التقدير أنه قدر الأشياء على حسب مقادير مضبوطة، وهدى إلى كل شيء قدره. من ذلك أن الدواب كالظباء وغيرها تلد في البر، ثم يقوم ولدها ويستهدي إلى رضاع ثدي أمه. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو، أي يبسا بينما العشب خضرا نضرا، فإذا هو هشيم تذروه الرياح. وكذلك حالة الإنسان بينما هو شاب ثم كهل ثم شيخ كبير. وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعدما هو ساطع. سنقرئك فلا تنسى، وهذه معجزة عظيمة، معجزة باهرة للنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن رسول الله كان أميا لا يكتب ولا يقرأ المكتوب كحالة أكثر قريش، كصفة الأعراب المتنقلة، ويسمون بالأميين من أجل عدم معرفتهم بالقراءة والكتابة. ووصف الله نبيه بالأمي في قوله: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات لا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. كفاك بالعلم في الأمي معجزة، فالأمية هي معجزة خاصة سواء للرسول، لئلا تتطرق إليه الظنون الكاذبة والأوهام الخاطئة، فيقولون: كتبه من كتاب كذا، أو تعلمه من كتاب كذا. يقول الله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. نشأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيما في حجر عمه أبي طالب كأحد أولاد قريش، ورعى الغنم في صغره، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا رأيتها بقراريط لأهل مكة، وليس في مكة مدارس ولا كتب. وبقي على حالته حتى بلغ 40 سنة من عمره، ثم فاجأه الحق ونزل عليه الوحي بغار حراء، والله أعلم حيث يجعل رسالته، وأخذ القرآن ينزل عليه تدريجيا بدون أن ينسى شيئا منه، لأن الله قال: سنقرئك فلا تنسى. وحتى نزلت سورة الأنعام جملة واحدة على طولها، وهي جزء كامل، فحفظها من ساعته بدون أن ينسى شيئا منها، لأن الله يقول: سنقرئك فلا تنسى. ونحن في تحفظ ظلال القرآن مكثنا مع سورة الأنعام فوق الشهر لإتقان حفظها، نتغالب معها، أحيانا نحفظها ونذكرها وأحيانا ننساها. ورسول الله قد تكفل الله بحفظ القرآن في قلبه، كما في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي يحرك شفتيه خشية أن ينساه، فأنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي تعجل بحفظه، إن علينا جمعه وقرآنه، أي علينا أن نجمعه لك في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه أي أوحيناه فاستمع قراءته، أي استمع وأنصت له، ثم إن علينا بيانه، أي علينا أن نجمعه لك في صدرك وأن تحفظه ولا تنسى شيئا منه. فكان رسول الله بعد ذلك إذا نزل عليه الوحي سكت وأنصت، وإذا أقلع عنه قرأه كما كان بدون أن ينسى شيئا منه. ثم قال إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. فهذا الاستثناء قيل للمنسوخ من القرآن وقيل للتأكيد. ثم قال ونيسرك لليسرى، أي للشريعة السمحة السهلة، ليست بحرج ولا شاقة. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمستلقيا، وإلا فعلى جنب، وإلا فأومئ إيماء. ورأى رجلا يصلي على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. وقال في الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ورخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. وهذا كله من التيسير الذي وعد الله به في كتابه المبين، حيث قال ونيسرك لليسرى. ولهذا قال سبحانه ما جعل عليكم في الدين من حرج. فقول بعضهم إن شرائع الإسلام تكاليف شاقة هو خطأ في القول وخطأ في الرأي، فإنها قرة العين ولذة الروح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهي قرة العين في الحياة في حق من اعتادها وتمرن على فعلها ورسخ في قلبه محبتها وقد ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول. ثم قال فذكر إن فئات الذكرى سيذكر من يخشى. فأمر الله نبيه بأن يذكر الناس إن فئات الذكرى، أي ما دامت قلوبهم مقبلة على الاستماع والاتباع والانتفاع، كما قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أي لست بمسلط على إدخال الهداية قلوبهم. ولهذا يقال إن التذكير هو صقال القلوب. ولما شكى رجل إلى الحسن قسوة قلبه قال ادنه من مجلس الذكر. وقد جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنك تذكرنا بالجنة والنار كأنهما رأي عين، فإذا خرجنا من عندك نسينا كثيرا مما تقول. فقال رسول الله أما إنكم لو تكونون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. كان مجالس النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي مجالس وعظ وتذكير بالله، إما بتلاوة القرآن أو بما آتاه الله من الحكمة والموعظة الحسنة، كما أمره الله في كتابه بأن يقص ويعظ ويذكر وأن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. وسماه الله بشيرا ونذيرا، أي بشيرا لمن أطاع الله بالجنة ونذيرا لمن عصاه بالنار. ولهذا شرعت الخطبتان في الجمعة لتذكير الناس بما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم. ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإصغاء والاستماع والاتباع وعدم الاشتغال بالكلام، وقال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، ومن قال لصاحب انصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تفاوت الناس في الاستماع والانتفاع. ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث، أي مطر، أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. وهذا مثل من استمع وانتفع بما سمع ودعا الناس إليه، فكان من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا. فهذا مثل من يستمع الحكمة فيحفظها ويؤديها كما سمعها، لكنه مقصر في العمل بما يسمع، فهو عليم اللسان. وقد وصفوه بالمصباح، أي بالسراج، يضيء للناس ويحرق نفسه. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله، فهذا يعد من شر المستمعين الذين إذا ذكروا لا يذكرون، فهم لا يستطيعون السمع ولا يبصرون. وقد مدح الله الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي صما لا يسمعون وعميا لا يبصرون، بل يستمعون ويتعظون وينتفعون. ولهذا قال: سيذكر من يخشى، سيذكر من يخشى، أي أن من يخشى الله ويتقيه فإنه يستمع وينتفع. فرأس العلم خشية الله، وكفى بخشية الله علما وبالاغتغار بالله جهلا. ثم قال: ويتجنبها الأشقى، أي يتجنب سماع التذكير الرجل الشقي الذي لا يستمع ولا ينتفع. وما ضرب الله عبدا بعقوبة أعظم من قسوة القلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. وفي البخاري عن طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في حلقة من أصحابه يذكرهم، فدخل ثلاثة نفر، فأما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فاستحيا وجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض وخرج. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: أما إني سأخبركم عن هؤلاء، أما أحدهم فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. فجعل المعرض عن التذكير معرضا عن الله، يقول الله: ومن يعش أن يعرض عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ثم قال: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. إن كل من دخل النار وحقت عليه كلمة العذاب فإنه يتمنى أن يموت ولا يحيا، لأن حياته حياة تعذيب. ولهذا حكى الله عن أهل النار أنهم يتمنون الموت، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ثم قال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد حرف تحقيق يحقق الله الفلاح وهو الفوز والنجاح لمن تزكى أي زكى نفسه بطاعة الله وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه. ولما خلق الله الجنة قال لها تكلمي قالت قد أفلح المؤمنون والفلاح والفوز والنجاح بسعادة الدنيا والآخرة. والتزكية هي المحافظة على الفرائض والفضائل والتنزه عن منكرات الأخلاق والرذائل، لأن هذه الأعمال هي التي تزكي النفوس وتطهرها وتنشر في العالمين فخرها. وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فكن طالبا للنفس أعلى المراتب. ثم قال وذكر اسم ربي فصلى، قيل إنها نزلت في صلاة العيد وفي زكاة الفطر وهي شاملة لهذا وهذا. ثم قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فأخبر سبحانه أن الناس يحبون الحياة الدنيا ويحبون المال حبا جما لكون النفوس مولعة بحب العاجل. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فمحبة الحياة ومحبة المال هي من الأشياء الذي جبلت النفوس عليها. دع الذم للدنيا فكم من موفق يقول وقد لاقى النعيم بجنتي، حياتي لو امتدت لزادت سعادتي، فيا ليت أيامي أطيلت ومدتي. فمحبة الدنيا ليس بمذموما شرعا على الإطلاق، وإنما تذم إذا خرجت بصاحبها عن حد الاعتدال بأن يشتغل صاحبها عن عبادة ربه أو يبخل بما آتاه الله من فضله. لأن البر وفعل الخير وهمة التقي، ولا يضره لو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا. وقد مدح الله التجار الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهؤلاء يشتغلون في الدنيا بجوارحهم وقلوبهم متعلقة بالعمل لآخرتهم، فحصلوا الحسنتين وفازوا بالسعادتين، فكانت أعمالهم بارة وأرزاق الله عليهم دارة. ثم قال والآخرة خير وأبقى، لما بين سبحانه محبة الناس للعاجلة واستدعاهم إلى العمل للآخرة، فإنها خير من الدنيا وما فيها، لأن العمل للآخرة وأكبر ما يستعان به على الدنيا وبركتها والسعادة فيها، لكون الدنيا محفوفة بالأنكاد والأكدار وبالشرور والأضرار وبالهموم والغموم والأحزان، ولا يهذبها ويصفيها سوى الدين وطاعة رب العالمين. وفي الأثر أن الله يقول ابن آدم أنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج منك إلى نصيبك من الدنيا، فإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من الآخرة، وإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإن لا تفعل ملأت قلبك شغلا ولم أسد فقرك. فانتبهوا من غفلتكم وتوبوا من زللكم وحافظوا على فرائض ربكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.